والأمن الوطني في غزة انتشار قوتها في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال في إطار تنفيذ خطة لإعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي خلفتها حرب الإبادة، داعية المواطنين إلى التعاون مع عناصر وضباط الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية. أفاد الإعلام العبري بأن سلطات الاحتلال بدأت عملية نقل الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من 5 سجون مختلفة نحو مراكز الإفراج تمهيدا لتنفيذ صفقة التبادل. وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، إضافة إلى 1700 أسير من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر الماضي. وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن فجر الجمعة أن الحكومة صادقت رسميا على اتفاق غزة الذي يقضي بوقف إطلاق النار في القطاع وتبادل الأسرى. أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها القاطع لأي وصاية أجنبية على قطاع غزة، معتبرة أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي خالص. وفي بيان مشترك أبدت الفصائل استعدادها للتعاون مع جهود عربية ودولية في مجالات الإعمار والتنمية، كما أعلنت عن عزمها عقد اجتماع وطني شامل بالتعاون مع مصر بهدف توحيد الموقف الفلسطيني وإعادة بناء المؤسسات عقب وقف إطلاق النار. وشدد البيان على التمسك بالحقوق الفلسطينية وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدا أن المقاومة ستستمر بكل أشكالها حتى تحقيق هذه الأهداف. للمزيد من التفاصيل حول رفض الفصائل الفلسطينية الوصاية الأجنبية على قطاع غزة نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
غزة ما بعد اتفاق المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، فمع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار وصلت طلائع قوة أمريكية للأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما ستلتحق بهم بقية العناصر في الأيام المقبلة ليبلغ عددهم 200 عنصر، ويهدف تواجد القوات إلى الإشراف على تنفيذ الاتفاق. ومن المقرر أن يعمل الجنود على الدعم الفني والتخطيطي دون دخول القطاع، ولن يقتصر الأمر على الأمريكيين، بل سينضم الجنود لقوة متعددة الجنسيات تتألف من عناصر مصرية وقطرية وتركية وإماراتية. وبالفعل شرعت القوات الأمريكية في إنشاء مركز تنسيق مدني عسكري داخل الكيان، وستكون مهمته إدخال المساعدات والإشراف على ترتيبات الخطة لما بعد الحرب، فيما سيضم مختصين في مجالات النقل والهندسة والأمن اللوجستي. تأتي هذه التطورات عقب وعد أمريكي جديد على لسان الرئيس دونالد ترامب بأن الاتفاق سيصمد، مضيفا أن إدارته ستعمل على صمود الاتفاق وتنفيذه ومنع عودة الحرب، فيما تحدث عن توافق بشأن المراحل التالية في خطة غزة، كما أطلق وعودا وردية بأن يعم السلام في الشرق الأوسط وليس في غزة فقط، مشيرا إلى أن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين أحياء وأمواتا سيتم يوم الاثنين المقبل. في هذه الأثناء أعلنت مصادر عبرية عن بدء نقل الأسرى الأمنيين من 5 سجون إسرائيلية إلى مرافق الإفراج المخصصة ضمن صفقة التبادل. فلسطينيا رفضت فصائل المقاومة بشكل قاطع الوصاية الأجنبية، مؤكدة أن إدارة غزة شأن فلسطيني داخلي، بينما رحبت بالمشاركة العربية والدولية في مجالي الإعمار والتنمية، واعتبرت أن ما تم التوصل إليه في المفاوضات أفشل مخططات الاحتلال في التهجير. وشددت المقاومة على عملها بالتعاون مع الجهود المصرية على عقد اجتماع وطني شامل عاجل، موضحة أن هدف الاجتماع هو صياغة استراتيجية وطنية شاملة لما بعد وقف إطلاق النار.
أكدت وكالة الأونروا أنها تمتلك مخزونا غذائيا كبيرا يكفي لتغطية احتياجات سكان قطاع غزة لمدة تصل إلى 3 أشهر كاملة. وأوضحت الوكالة في بيان أن هذا المخزون موجود حاليا في مخازن تابعة لها داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، ويشمل مواد غذائية أساسية كالدقيق والأرز والزيت والسكر والعدس. وحذرت من أن أي تأخير إضافي في إدخال هذه المساعدات قد يؤدي إلى وفاة المزيد من المدنيين، خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى الذين يعانون من سوء التغذية. أفادت مصادر رسمية وإعلامية بأن دفعات من القوات الأمريكية بدأت بالوصول إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي بهدف تأسيس مركز تنسيق مشترك سيشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال مسؤول أمريكي أن الوفود العسكرية التي ستلتحق بمركز التنسيق قد تضم أيضا مسؤولين من مصر وقطر وتركيا وربما الإمارات، فيما أكدت مصادر تركية استعداد قواتها للانخراط في مهام تتعلق بمراقبة تنفيذ الاتفاق. يأتي ذلك فيما نقلت وكالة أي بي سي نيوز عن مسؤولين أن نحو 200 جندي أمريكي متخصص سيتم إرسالهم إلى الأراضي المحتلة، بينهم خبراء في النقل والتخطيط والخدمات اللوجستية والأمن والهندسة. وأخيرا هدد قيادي في حركة أنصار الله اليمنية كيان الاحتلال، وذلك في عقب اعتداءات ليلية نفذها استهدفت منطقة قرية مسيلة جنوب لبنان أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين بحسب وزارة الصحة اللبنانية. ونشر القيادي في الحركة حزام الأسد تغريدة باللغة العبرية عبر منصة إكس، قال فيها إن البلطجة الصهيونية تهاجم جنوب لبنان عند الفجر ويبدو أنهم يريدون العودة إلى الملاجئ في إشارة إلى المستوطنين. وكانت وسائل الإعلام اللبنانية أفادت بشن الاحتلال سلسلة هجمات استهدفت جرافات وحفارات بين قريتي مسيلة والنجارية، وأن طائرات مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل على مبنى في قرية عيت الشعب جنوب لبنان. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نأخذكم الآن في جولة سريعة بين أبرز فقراتنا وبرامجنا لهذه الفترة، فتفضلوا بالبقاء معنا. أطفالنا الأعزاء، استمعوا إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة 4:13، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:45. نشرة الأخبار في الساعة 5 تماما، عند 5:10 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج معكم على الهواء. أيها الأحبة، في الساعة 5:50 تستمعون إلى تلاوات عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:52. نشرة الأخبار في الساعة 6 تماما، عند 6:12 يأتيكم برنامج النظرة الإسلامية للتربية. قصص من الحياة في الساعة 6:27، بعد ذلك يأتيكم من هدي المنبر الحسيني. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم إعادة برنامج دنيا الشباب في الساعة 7:13، نشرة الأخبار في الساعة 8 تماما. هوليوود الوجه الآخر، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:10، يليه حكاية وحكمة. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال.
أصدقاء، سنتحدث معكم حول موضوع عدم الإسراف في استهلاك الكهرباء. أصدقائنا الحلوين، العديد منا يسرفون في استهلاك الكهرباء دون أن يشعروا، كما كنت أنا وسناء نفعل. اليوم أريد أن أذكركم لتنتبهوا وتنبهوا أيضا والديكم يا أصدقائنا، فإن الإسراف في كل شيء ليس صحيحا. قبل أن أخبركم بما قاله لنا أبي، سأطرح عليكم حزورة جميلة مسلية، وسوف أعطيكم فرصة لتفكروا بحلها من الآن حتى نهاية البرنامج. الحلوين، حزورتنا، ما هو الشيء الذي يحاكي جميع الناس وليس فيه روح ولا إحساس ولا يعيش إلا بقطع الرأس؟ حزورتنا اليوم تحتاج إلى تفكير أكثر يا أصدقاء، أنا أيضا يجب أن أفكر بالحل. إذن انتظرونا، ستستمعون إلى الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج. ما رأيكم الآن يا أصدقاء أن نبدأ برنامجنا بتمثيلية جميلة جدا، ونذهب إلى أصدقائنا في قسم التمثيليات؟ عنوان تمثيليتنا هو قصة الأخوين.
صغار الأحبة، كان سمير وعامر أخوين ويعيشان معا بعد أن أصبحا يتيمين. فكان سمير الأخ الأكبر يعمل عامل بناء، وعامر الأخ الأصغر يواصل دراسته.
يا سمير يا سمير، لدي خبر سار.
ما بك يا أخي؟ خبر سار؟
نعم، لقد نجحت في كلية الطب. ألست مسرورا بنجاحي يا أخي؟
حسنا حسنا، دعني أنام قليلا. أنا أعمل ليل نهار في البناء وأنت تصبح طبيبا، لا بأس لا بأس.
طيب أحبتي، كان سمير يغار من أخيه الأصغر عامر، وكان يكرهه لأنه كان يرى أن عامرا سيصبح طبيبا بينما هو عامل بناء.
الحمد لله فقد أنهيت امتحاناتي، لقد اشتقت كثيرا لأخي سمير، منذ أيام لم أتمكن من الاتصال به لأتصل به حالا. نعم ألو ألو سمير يا أخي، مرحبا، كيف حالك؟
ألو، ماذا تريد يا أخي عامر؟
يا أخي أنا اشتقت لزيارتك، أريد رؤيتك.
أتريد معرفة الحقيقة؟
أي حقيقة يا أخي سمير؟
أتعرف أنني أكرهك كرها شديدا ولا أريد رؤيتك؟ هذا وحسب، لا أريد بعد اليوم سماع صوتك، مفهوم؟
ها؟
أحبة الصغار، أغلق سمير الهاتف في وجه أخيه عامر فبكى بكاء شديدا. وفي صباح اليوم التالي اتصل عامر مرة أخرى بأخيه الأكبر ليعرف سبب تعامله القاسي معه، فلم يرد، وهكذا مرت 5 سنوات والأخ الصغير لا يعلم شيئا عن أخيه الكبير.
يا كريم، ناولني الجصة بسرعة قبل أن ينشف، هيا.
حسنا خذ. يا سمير انتبه كي لا تسقط.
ما شأنك؟ أنت كف عن الموعظة وآتني بالطوب بسرعة، هيا.
حسنا حسنا، ولكنك تقف قريبا من الحافة، انتبه.
يا كريم، أما قلت لك اذهب إلى عملك؟
حسنا حسنا، كيف تشاء.
يا إلهي، لا، رجلي، لقد سقط.
إنه سمير، لقد سقط من الجدار. كم مرة حذرته لكنه لم يلتمي. هيا هيا،
يدي تؤلمني. رأسي.
طيب أحبتي، تم أخذ سمير إلى المستشفى وأجريت له عملية جراحية.
الدكتور هاشمي إلى قسم الأمراض الباطنية. الدكتور هاشمي إلى قسم الأمراض الباطنية.
كيف حالك يا سمير؟
هذا أنت يا كريم، أنا بخير، أعتذر إن صرخت بوجهك.
أترك الموضوع، هل أنت بخير؟
أجل، الحمد لله، فقد هدأت
آلام ظهري.
شكرا، متى سنخرج من المستشفى يا
كريم؟ قريبا، ولكن الطبيب منعك أن تعمل كعامل بناء.
ماذا؟ إذن من أين أحصل على رزقي؟ ها؟
رزقك قد أتاك.
ماذا تقول؟ هل تعني أن أجلس في البيت ويأتيني رزقي عند الباب؟
ستندهش إن أخبرتك يا سمير.
قل ماذا حدث يا كريم، قل.
يوجد في هذا المستشفى طبيب حاذق، هو الذي أجرى العملية الجراحية لك ولم يأخذ أجرا عليها.
ياي، ماذا؟ لم يأخذ أجرا؟
نعم، أضف إلى ذلك إنه تكفل بإعطاء مصروفك إلى أن تستعيد عافيتك.
عجبا، ماذا تقول يا كريم؟ أريد أن أرى هذا الطبيب الرؤوف. حقا إنه إنسان إلهي. شكرا لله، الحمد لله.
ذهب كريم خلف الطبيب ليخبره عن صحة سمير، فكانت المفاجأة، فالطبيب الذي تحدث عنه كريم هو أخوه الصغير عامر، أي الدكتور عامر.
هذا أنت يا أخي عامر؟ سامحني يا دكتور، لقد أسأت إليك كثيرا يا أخي.
أنا أنتظرك يا حبيبي منذ 5 سنوات، وأخيرا وجدتك يا أخي.
أنا آسف يا أخي، أتمنى لو لم تمر تلك الأيام القاسية.
أنت أخي الكبير.
الحمد لله.
وسأأخذك إلى بيتي.
الحمد
لا
لله.
إلى بيتك، إلى بيتك، فالبيت بيتك يا أخي. يا أخي يا سمير،
شكرا لك يا
عامر، وجدت الحمد لله.
نعم أحبتي، تعانق عامر وسمير وعاشا معا في أجواء ملأها الحنان والحب، وعلم سمير أن الحسد لا يضر سوى بالحاسد.
هيا أصدقائنا الحلوين، هيا أحبائنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ لم تتعبوا لحد الآن؟ لم تتعبوا؟ الحمد لله، الحمد لله، يبدو أنكم تستمتعوا جدا جدا مع برنامجكم حديقة الأطفال. مرة أخرى أقول الحمد لله. من منكم يعرف ماذا نريد أن نبث الآن؟ ها؟ أها، أحسنتم، أحسنتم يا أصدقاء، إنها الأنشودة.
ماذا بها حقيبتي؟
حقيبتي، حقيبتي، ماذا بها حقيبتي؟ حقيبتي، حقيبتي، ماذا بها حقيبتي؟
أحمل في حقيبتي أقلامي الملونة، أرسم فيها مطرا وغيمة ومئذنة. أحمل في حقيبتي أقلامي الملونة، أرسم
يا أصدقائنا الحلوين، كما قلت لكم كنا أنا وأختي نحب أن نضيء مصابيح الصالة والغرف والمطبخ كلها طوال اليوم، وكلما أطفأتها أمي نعود ونضيئها ثانية، وكلما نصحتنا أمنا لنسمع كلامها، وكنا نقول لها ربما نعطش ونحن في الصالة، عندها يجب أن نذهب إلى المطبخ ونشرب الماء، وربما نحتاج شيئا من الغرفة فنذهب ونحضره. فقالت لنا أمي:
بما أن كلامي لا ينفع معكم فسوف أخبر أباكم ليتحدث معكم غدا.
سوف أخبركم يا أصدقائنا بعد قليل بما قاله لنا أبي. طبعا يا أصدقائنا الحلوين، أنا بعد ذلك اليوم عرفت بأننا ليس يجب أن لا نسرف في الكهرباء فقط، بل يجب علينا أن لا نسرف في الكثير من الأمور، خاصة الماء يا أصدقاء، خاصة الماء، لأن الماء قليل جدا على الكرة الأرضية.
أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي، تفضل واجلس هنا بجانبي. هل لديك سؤال يا ولدي؟
نعم يا أبي. توجد في مدرستنا خارطة للعالم، وقد رأيت فيها الكثير من الأنهار.
نعم يا بني، الأنهار كثيرة في العالم.
ولكن قل لي يا أبي، من أين تأتي مياه الأنهار؟ هل تأتي من البحار؟
لا يا أحمد، مياه الأنهار أغلبها تأتي من ذوبان الثلوج على قمم الجبال. وعندما تذوب الثلوج تجري المياه على شكل سواق تلتقي مع بعض لتتكون فروع الأنهار، وعندما تلتقي الفروع تكون الأنهار.
ولكني رأيت الأنهار على الخارطة متصلة بالبحار، فظننت أنها تأتي من البحار يا أبي.
صحيح يا ولدي أن الأنهار متصلة بالبحار، صحيح، لأن مياه الأنهار تصب في البحار والبحيرات وليس العكس. أي أن مياه الأنهار تذهب إلى البحار ولا تخرج من البحار.
طيب يا أبي.
نعم؟
أريد أن أسألك عن الأسماك في الأنهار.
اسأل يا عزيزي تفضل.
أبي.
نعم؟
إذا كانت مياه الأنهار تذهب إلى البحار، إذن لن تبقى أسماك في الأنهار، أليس كذلك؟
اسمع يا بني يا أحمد، الأسماك كائنات حية بإمكانها أن تسبح في الأنهار صعودا وهبوطا. ولا تبقى في مكان واحد.
لا تبقى؟
نعم، وحتى إنها بإمكانها أن تسبح عكس التيار حتى تصل إلى منبع الأنهار.
يا إلهي.
نعم، والأسماك التي تعيش في الأنهار تتكاثر في الأنهار وتكبر صغارها هناك. إذن الأسماك ليست كائنات ضعيفة يجرفها تيار المياه معه إلى البحار. نعم.
إذن فالأنهار لن تخلو من السمك، أليس كذلك أبي؟
بلى يا ولدي بلى، فالأسماك النهرية تبقى في الأنهار، وهناك أسماك بحرية أيضا تعيش في البحار وتتكاثر فيها.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
حلوين أيها الشطار أيها الأذكياء، أخبرتكم أنني وأختي سناء كنا نضيء جميع مصابيح البيت طوال النهار. في اليوم التالي أخبرت أمي أبي وقالت له إننا لا نسمع كلامها، فقال لنا أبي: اعلموا أولا أن الإسراف حرام، وأن علينا استخدام كل شيء عندما نحتاج إليه، فلا نأكل مثلا حتى نجوع، ولا نشرب الماء إلا عندما نعطش، وكذلك المصابيح الكهربائية لا نضيئها إلا في الليل وبعد غروب الشمس. فعندما نريد أن ندخل المطبخ ليلا مثلا نضيء مصباح المطبخ. طبعا إذا خرجنا من المطبخ علينا أن نطفئ المصباح. إذا احتاجنا شيئا من الغرفة نضيء المصباح، وعندما نخرج من الغرفة نطفئ المصباح مرة أخرى. فقلنا لأبي بأن الحق معك يا أبي، سنفعل كما قلت لنا. طبعا يا أصدقائنا، كما قلت لكم بأن يجب علينا أن لا نسرف خصوصا في الماء، فأنا أعرف بعض أصدقائنا أو صديقاتنا مثلا عندما يغسل يديه على المغسلة يظل الماء مفتوحا، فهو يغسل يديه بالصابون والماء هكذا مفتوح ومفتوح. لكن علينا يا أصدقائنا عندما نغسل أيدينا بالصابون علينا أن نغفل صنبور الماء، وعندما أردنا أن نغسل يدينا بالماء نفتحه إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في بداية البرنامج قلت لكم بأن حزورتنا لهذا اليوم هي: ما هو الشيء الذي يحاكي جميع الناس وليس فيه روح ولا إحساس ولا يعيش إلا بقطر راس؟ إنه أحد اللوازم ونستخدمه يوميا. هل فهمتم؟ أنا عرفت يا أصدقاء. في بداية البرنامج حينما قرأت الحزورة قلت بأن الحزورة صعبة، لكن الآن حينما قرأت التوضيح أقول بأنني عرفت الجواب الصحيح. أتمنى أن تكونوا أنتم أيضا عرفتم الجواب الصحيح. أحبائنا الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
أيها الأكارم، ألتقي بالفتى الياف صالح صفائي. سلام عليكم صالح، وأهلا وسهلا بك.
سلام عليكم
صالح. ما فائدة الكهرباء؟
الكهرباء من أشياء اليومية نستفاد منها، إذا الكهرباء ماكو يصير ظلام، ومن نقدر نستفاد من الأغراض الكهربائية؟
نعم. طيب، في وقت النهار هل نستطيع أن نفتح المصابيح؟
نعم نقدر، ولكن على مود أنه يصير إسراف من علق الأشياء الكهربائية.
ما معنى الإسراف صالح؟
الإسراف مثلا في شيء الضوء معلوق نستفاد منه من طفي، لو أنا في الأكل نصب نفسنا بس نصب أكثر من ناكله ويصير زيادة، لو نروح نصرف فلوسنا ومكان اللي احنا منريده يصير هذا إسراف. وأتوجد آية في القرآن تمنعنا من الإسراف.
ما هي هذه الآية؟
كلوا واشربوا ولا تصرفوا.
أحسن. طيب صالح، هل تحفظ شيئا من القرآن؟
بعض الصور.
ما هي هذه الصور؟
صورة الناس، صورة الفلق، صورة.
طيب هل تستطيع أن تقرأ لنا أحد هذه الصور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
شكرا جزيلا صالح صفائي.
حلوين، وهكذا تعلمنا من أبي أن الإسراف في كل شيء أولا حرام، ثانيا ليس صحيحا، خاصة الإسراف في الكهرباء والماء. لهذا قررت أن أخبركم كي تتعلموا ذلك، ففيه الفائدة لكم ولأبويكم. وحتى لو رأيتم مصباح غرفة مضاء وليس فيها أحد، رجاء 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 أطفئوه.
أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
نرمين، يا نرمين، يا حفيدتي، أين أنت؟
نعم يا جدتي، أنا هنا. تفضلي، ماذا تريدين؟
تعالي يا ابنتي وساعديني لنقل هذه الحاجيات إلى غرفتي.
على الرحب والسعة يا جدتي.
أحسنت يا حبيبتي، فأنت خير حفيدة لي.
هذا من واجبي يا جدتي، فقد تعلمت من أبي أن أساعد الكبار دوما.
أها، إن أباك أيضا تعلم مساعدة الكبار، فإن فيها الأجر والثواب وتؤدي إلى العلاقة الحميمة بين أعضاء الأسرة.
جدتي،
نعم.
ما رأيك قبل أن نبدأ بالعمل أن نقدم محطتنا من دنيا الحروف؟
حسناً، ما دمت تطلبين ذلك فسنفعله.
شكراً لك يا جدتي، وأنا سأبدأ بتحريك الدولاب لنرى أي كرة تسقط منه.
خيراً ما تفعلين.
حسناً. اسمحي لي يا جدتي لأرى ما هو الحرف المكتوب على الكرة.
حسناً، تفضلي.
أها، إنه حرف شبيه لحرف الراء يزيد عنه بنقطة.
أسلوبك في كشف الحرف جميل يا نرمي، فهو حرف الزاي والذي سيكون ضيف محطتنا هذا.
نعم، حرف الزاي، والكلمات هي زيد، زنبور، زبرجد، زنبيل، زجاج، زحل، زرافة،
نعم.
زعتر،
مم.
زيتون،
نعم.
زمزم،
مم.
زهراء،
مم.
وزينب، وغيرها من الكلمات والأسماء.
إنه اختيار جميل يا نرمين، وكلها صحيحة.
طيب، وأنا أتشوق لأستمع إلى معلوماتك يا جدتي.
سأقدم لك معلومتي بحرف الزاي عن نبي من أنبياء الله عز وجل.
إنه نبي من أنبياء الله بحرف الزاي؟
نعم، إنه سيدنا زكريا عليه السلام، هو أحد الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله عز وجل لعباده حتى يخرجوهم من ظلمات المعاصي والشرك إلى نور الطاعة والتوحيد.
إنه النبي زكريا عليه السلام، والذي ذكر اسمه في القرآن الكريم.
أحسنت يا نرمين، فهو عبد صالح تقي أخذ يدعو للدين الحنيف، كفل مريم العذراء ودعا الله أن يرزقه ذرية صالحة، فوهب له يحيى عليه السلام الذي خلفه في الدعوة لعبادة الله الواحد القهار.
وكان يعيش قريبا من عهد النبي عيسى عليه السلام، أليس كذلك يا جدتي؟
نعم يا حفيدتي، وينتهي نسب سيدنا زكريا عليه السلام إلى يعقوب بن إسحاق عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وقد عرف من خلال كتاب الله تبارك وتعالى أن عهد سيدنا زكريا عليه السلام كان قريبا جدا من عهد سيدنا عيسى عليه السلام.
نعم، شكرا شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومة.
أصدقائنا الحلوين، عرفتم حل الحجورة؟ أحسنتم. حجورتنا كانت: ما هو الشيء الذي يحاكي جميع الناس وليس فيه روح ولا إحساس ولا يعيش إلا بقطع الرأس؟ وقلت لكم بأنه أحد اللوازم التي تستخدمونه يوميا، خاصة في فصل الدراسة. نعم يا أصدقائنا، إنه القلم يا أصدقاء، لأنه يحاكي كل الناس. كيف يحاكي الناس؟ بالكتابة، بالكتب، بكل شيء نكتبه ونوصله إلى الناس. كيف ليس لديه روح ولا إحساس؟ معلوم، إنه قلم وليس فيه روح ولا إحساس. وكيف لا يعيش إلا بقطع الرأس؟ هذا أيضا معلوم، لأن عليكم أن تبروا القلم دائما لكي تكتبوا به جيدا. أحسنتم يا حلوين يا أعز الأصدقاء. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الفصل الثاني: مسؤولية الأمة الإسلامية. الموقف الأقوى للعالم الإسلامي في قضية فلسطين، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2014 في حضور القائمين على شؤون الحج في إيران. من الأمور التي ينبغي ملاحظتها في الحج هي قضية فلسطين، فقضية فلسطين هي قضية العالم الإسلامي الأولى، ولحسن الحظ فإن كافة المسلمين راحت ترجح تدريجيا في قضية فلسطين. لاحظوا أحداث حرب 50 يوما في غزة، وكيف أن جماعة قليلة من الفلسطينيين العزل الفقراء ليس لهم سلاح متطور ولا إمكانات كبيرة ولا طرق مواصلات إلى هنا وهناك، بل هم أناس محاصرون استطاعوا الانتصار على الكيان الصهيوني الذي يمثل رمز القوة الغربية في المنطقة، وفرضوا إرادتهم عليه وفرضوا الإخفاق والفشل على مساعيه في هجومه على غزة. هذا دليل على أننا أقوياء في داخلنا، ولدينا الكثير من القدرات، ونستطيع تحدي أي عدو، ونتمكن من الدفاع عن أنفسنا، فلا نستهن بقدراتنا. قوة الإسلام وقوة القرآن وقوة الإيمان وقوة الأمة الإسلامية قوة كبيرة، يجب عدم الاستهانة بهذه القوة، فإنه بوسعها رفع الظلم ودفعه. إننا لا نقصد السيطرة على العالم، بل نقصد دفع الظلم الأنظمة المستكبرة التي تظلم الشعوب المسلمة، ونحن قادرون على القيام بذلك. كل واحد من الأفراد الذين لهم دورهم في الحج وفي هذه الفرصة الكبيرة يستطيعون القيام بعمل. كل واحد منكم بوسعه ممارسة دوره والتأثير، رجل الدين بشكل من الأشكال، والطبيب بشكل من الأشكال، والمسؤول عن إدارة القافلة بشكل، والحاج العادي بشكل، الجميع يمكنهم أن يمارسوا دورهم، وينبغي أن يروا أن هذه فرصة وينتفعوا منها. لا يقبل عذر الدول الإسلامية في إهمال القضية الفلسطينية. ما من عذر يقبل اليوم من الحكومات المسلمة في إهمالها للقضية الفلسطينية، فلقد بلغت الدولة الغاصبة بالتوحش والتفرعن أقصى الدرجات، وأثبتت أنها من أجل تحقيق أهدافها التوسعية الخطيرة مستعدة لاقتراف أي جريمة. والانتفاضة الإسلامية التي أطلقها الشعب الفلسطيني أثمت الحجة على الجميع، ودلت على أنه رغم الضغوط الشاملة التي يمارسها العدو والغدر والخيانة التي تصدر عن أدعياء الصداقة، فإن غرسة المقاومة لم تجف بل تجذرت وأثرت أكثر. ومن هنا يجب على جميع الشعوب والحكومات اعتبار قضية فلسطين الإسلامية بكل صدق من قضاياهم الأولى، وتقديم المساعدة لها بقدر وسعهم. تزايد دعم الحركات الجهادية ماديا ومعنويا وسياسيا. إن مسيرة الدعم المادي والمعنوي والسياسي للحركات الجهادية والانتفاضة اليوم في تزايد، وصوت أدعياء حقوق الإنسان الكاذبين لم يعد له أثر في الوقت الحاضر، وقد قرعت طبول فضحت حماة كيان العدو الصهيوني وكشفت حقيقتهم المزيفة، حتى أن الكثير منهم بات لا يستطيع تجنب إدانة هذه الجرائم. من واجب البلدان الإسلامية والعربية وكل التيارات الإسلامية والوطنية أن تعمل لخدمة القضية الفلسطينية وأهدافها، فدعم المقاومة واجبنا جميعا، وليس من حق أحد أن يتوقع منهم توقعات خاصة مقابل المساعدات. نعم، الشرط الوحيد للمساعدة هو أن تصب هذه المساعدات باتجاه تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني والمقاومة، الالتزام بفكرة الصمود بوجه العدو والمقاومة بكل أبعادها يضمن استمرار هذه المساعدات. ركائز المقاومة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2009: إن السبيل الوحيد للنجاة هو الثبات والمقاومة، وذلك عبر توحيد كلمة الفلسطينيين وكلمة التوحيد التي تشكل رصيدا لا ينضب للحركات الجهادية، وإن ركائز هذه المقاومة هي الفصائل الفلسطينية المجاهدة وأبناء الشعب الفلسطيني المؤمن والمقاوم في داخل فلسطين وخارجها من جهة، والحكومات والشعوب المسلمة في أرجاء المعمورة، وعلماء الدين والمثقفون والنخب السياسية والجامعيون من جهة أخرى. فإن استقرت هاتان الركيزتان المنيعتان في مكانهما، فلا شك في أن الضمائر الحية والقلوب والأفكار التي لم تمسخها الأحابيل الدعائية للإمبراطورية الإعلامية الاستكبارية والصهيونية في أي بقعة من العالم ستسارع إلى مناصرة أصحاب الحق والمظلومين، وستجعل الأجهزة الاستكبارية أمام عاصفة من الفكر والإحساس والعمل. وقد شاهدنا جميعا نموذجا من هذه الحقيقة خلال الأيام الأخيرة للمقاومة العظيمة في غزة، فدموع مدير غربي لمنظمة خدماتية دولية أمام كاميرات وسائل الإعلام، والتصريحات المتعاطفة للناشطين في المنظمات الإنسانية، والمظاهرات الجماهيرية الضخمة والودية في قلب العواصم الأوروبية والمدن الأمريكية، والخطوة الشجاعة التي اتخذها بعض رؤساء دول أمريكا اللاتينية، كل ذلك يدل على أن عالم غير المسلمين لم يقع بالكامل تحت وطأة قوى الشر والفساد التي سميت في القرآن بالشيطان، وأن الساحة ما زالت مفتوحة أمام حركة الحقيقة. أجل، إن المقاومة والصبر لدى المجاهدين والشعب الفلسطيني والحماية والدعم الشامل لهم من جميع أقطار العالم الإسلامي من شأنه أن يكسر الطلسم الشيطاني المتمثل باغتصاب فلسطين، وإن الطاقة الهائلة التي تمتلكها الأمة الإسلامية بإمكانها أن تحل مشكلات العالم الإسلامي بما فيها مشكلة فلسطين المتفاقمة والتي تتطلب معالجة سريعة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء ثورة النجاة، أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء ثورة النجاة، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، أنت الذي أنت الذي
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن قرار إغلاق مضيق هرمز يخضع لقيادة البلاد وأنها لن تتردد في الدفاع عن مصالحها. 100,000 الفلسطينيين يواصلون العودة في اليوم الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. الحركات والفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها بشكل مطلق لأي وصاية أجنبية على غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانك سيري أن إيران ستدافع عن مصالحها في الخليج الفارسي حتى النفس الأخير. وأكد تانك سيري أن قرار إغلاق مضيق هرمز يعود لقيادة البلاد وفقا للضغوط المفروضة على صادرات إيران، واعتبر أن تواجد بعض الدول الأجنبية في المنطقة مخلا بالأمن، مشيرا إلى أنهم يخلقون أعداء لضمان استمرار وجودهم، مشددا على أن إيران لم تهاجم أي دولة لكنها ستدافع عن مصالحها في حال تعرضها لأي تهديد. يواصل مئات آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى مدينة غزة ومناطق أخرى وسط أتنان من الركام والدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طيلة عامين. وتزامنا مع عودة المدنيين، شرعت آليات هندسية تابعة للدفاع المدني والبلديات في إزالة الركام وفتح الطرقات لتسهيل حركة السكان الذين بدأوا بالعودة